فتتبحر سفن القرب
في ظلمات السجن أقاسي أين حنانك يحيي جدي لك وحدت نداء فؤادي بك علقت مشاعر قلبي يا سنوات الحب وداعا ليس لي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مر معنا أيها الإخوة والأخوات كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما خرج من البئر تعرض لفتنة أخرى، وكيف أن الفتنة كانت مرتبطة بالتمكين، فالله جل وعلا مكن ليوسف بعد أن ثبت عند الفتنة، بعد أن قاوم، بعد أن صبر، بعد أن وضع الله جل وعلا في قلبه أعظم من الدنيا وما فيها. وهنا الآن تأتي الآيات لتروي لنا قصة هروب يوسف من الفتنة. لما قال لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لما قال لتلك المرأة إن ربي الذي خلقني وأكرمني وأعطاني النعم ونجاني مما أنا فيه من الفتن لا يمكن أبدا أن أنسى جميله وفضله. وقال بعض المفسرين إنه يعني ربه أي سيده، زوج هذه المرأة الذي اشتراه من مصر، والذي أسكنه في القصر، والذي أسبغ عليه الملابس والحلل، والذي أعطاه من الأموال ومن الطعام والشراب، لا يمكن أبدا أن يخون ذلك السيد. والآية تحتمل المعنيان، وليس بينهما تعارض. وعندئذ يجوز أن نقول إن هذا من بلاغة القرآن، أن كان يوسف عليه الصلاة والسلام يقصد حق ربه جل وعلا وحق سيده الذي في الدنيا. لكن يوسف لم يقف عند هذا المعنى، بل سارع إلى أن يهرب من هذا المكان. اسمعوا ماذا قال الله جل وعلا:
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
أسرع يوسف عليه الصلاة والسلام يهرب من مكان الفتنة، يقول لنفسه: يا نفسي لا يمكن أن أبقى في مكان يعصى الله فيه، لا يمكن أن أبقى في مكان أنادى فيه إلى ما يغضب الله جل وعلا. أين حظ الله في قلبي؟ أين مكانته سبحانه وتعالى؟ أنا لن أنسى جميله وفضله علي. أسرع يوسف يهرب، وهي تهرب وراءه تجري لتجره مرة أخرى إلى الفتنة وإلى الفاحشة. واستبق الباب، وصل عند الباب، وما كاد يصل يوسف إلى الباب حتى فتح السيد الباب صاحب القصر زوج هذه المرأة، يفتح الباب ويرى أمامه صورة مفاجئة: يوسف يهرب ووراءه السيدة. والمسألة قد يكون فيها اختلاط في أول الأمر، فلا يعلم من الجاني ومن المجني عليه. فلما وصل مباشرة أمامه قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بادرت هي بالشكوى، بادرت هي برفع المظلمة إليه حتى تأخذ زمام المبادرة، وبالتالي ينال هذا العبد العقاب. ولا ننسى يا جماعة، لا ننسى أن يوسف كان حرا لكنه أصبح رقيقا،
لا ننسى أن يوسف الآن في مقام العبد في داخل القصر، وأن له أن يتكلم وهو عبد، كيف سينطق وهو يعلم أنه يخرج من فتنة أو محنة ليدخل إلى فتنة ومحنة أخرى؟ لقد سئم من هذه العقبات العظيمة التي تمر عليه، فما استطاع أن يتكلم سوى أن يدافع عن نفسه. لأن كثيرا من الناس يقول: لماذا لم يقل يوسف القصة؟ لماذا لم يبادر بها؟ هذا هو العبد المتأدب في قصر السيد، وهذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه ورباه، والذي علمته الفتن والمحن والعقبات والصعاب كيف يواجهها بثبات المؤمن بالقلب الراسخ. فما استطاع إلا أن يدافع عن نفسه بقوله: قال هي راودتني عن نفسي. سكت السيد، سكتت المرأة، سكت يوسف. المسألة مشتبهة الآن، والآن لا أحد يستطيع أن يفصل في الأمر. شهد شاهد من أهلها، لمح المسألة، بدأ يجمع بعض القرائن والأدلة، قال: إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين. لأن المرأة إذا أرادت أن تدافع عن نفسها والآن العدو أمامها، ربما أصابته من الأمام، ربما شدت القميص، ربما قطعت الأزرار، ربما آذت الإنسان من الوجه. أما إن كان القميص مسحوبا مشدودا من الخلف، قد من دبر، أي قطع أو مزق من دبر، فكذبت، لأنها هي الطالبة، فهو الذي يهرب منها ويجري، وهي التي تسحبه تجره إلى المعصية مرة أخرى. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لما رأى السيد أن زوجته المرأة هي العاصية، هي الماكرة، هي المفسدة، هي التي تريد أن تجر يوسف إلى الآثام أو إلى المعاصي وإلى الفاحشة، قال: إنه من كيدكن، هذا بتخطيطك أنت، هذا بفكرك أنت، هذا من صنعك أنت، إن كيدكن عظيم. قال أهل العلم المفسرون: ولقد أشار الله جل وعلا في آية أخرى إلى أن كيد الشيطان ضعيف، وإلى أن كيد النساء عظيم، وعندئذ يجمع بين هاتين الآيتين وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي على رجال أمتي فتنة أضر عليهم من النساء. لا يوجد فتنة على رجال الأمة أعظم من فتنة النساء. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، لنضع ضوابط الشرع، مقياس نعيش عليه ونسير عليه في حياتنا، حتى لا تزل أقدامنا، حتى نعلم يا إخواني أن التمكين الذي نبحث عنه ونريده لا يمكن أن نصل إليه إلا إذا ثبتنا أمام المحن. بالله عليكم، شاب يريد الشهادة في سبيل الله، فتاة تريد أن تقدم لدينها شيئا، رجل يريد أن يبذل لمجتمعه ويبذل دمه وروحه وهو لا يستطيع أن يتخلى عن شهوة أو امرأة حسناء أو أغنية أو فيديو كليب، هل يمكن أن يثبت؟ هل يمكن أن يقدم لأمته أو مجتمعه شيئا؟ لا، لا يثبت إلا الصادقون المخلصون. ولو تتذكروا يا جماعة، في حلقات سابقة ذكرنا أن الله جل وعلا قال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: وكذلك نجزي المحسنين. المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعلم يقينا أن الله جل وعلا مطلع عليه، ينظر إليه، يراقبه في كل أفعاله وحركاته وسكناته. روى أهل السير أن شابا من أهل مكة كان من أجمل ما خلق الله من الشباب، يسمى يسار، وكان عابدا من عباد مكة، كان في طريقه إلى بيت الله الحرام يمر ببيت جارية مغنية فارسية، كانت المغنية الفارسية من أجمل النساء، مشهورة بحسنها وجمالها، تأخذ الألباب وتسبي العقول. مر من أمامها، وننظر يا إخواني، عندما يعطي الإنسان فرصة للمعصية أن تقتحم حياته أو أن تتغلغل في قلبه أو أن تتمكن من نفسه، ما الذي يحدث؟ جلس يستمع الغناء، فتح سيد الجارية الباب: يسار هنا، تفضل ادخل نكرمك. استحى وقال: لا أستمع الغناء، ومضى إلى بيت الله الحرام. في الطريق ظل يفكر في هذه الحسنة، ماذا لو ظفر بها؟ ماذا لو حصل عليها؟ قرر من اليوم الثاني أن يجلس عند عتبة الباب ليستمع إلى غنائها. جلس، أطلت الجارية من شرفة القصر، رأته ورآها وأحبته وأحبها، وصار كلام الناس في مكة كلها: فلان الزاهد العابد المصلي، يسار الذي نعرفه، كيف أصبح هذا حاله؟ تعلق بامرأة فارسية، خلا بها وخلت به في ليلة من الليالي، قالت: يا فلان إني أحبك. قال: وأنا كذلك. ثم دعته إلى الحرام، قالت: ما يمنعك؟ الموضع خال، والرقيب قد نام، والناس قد ذهبوا. عندها تذكر يسار ربه جل وعلا: أنا لو عصيته فرطت في حقه، أنا لو قصرت في حقه وعصيته سأترك صلاتي قراءتي عبادتي ذكري واستغفاري وقيامي، إنما أنا فيه من النعم بفضل أني ثابت على طريق الملك سبحانه وتعالى، لا أبرحه ولا أغادره، فكيف لي أن أسعد بشهوة أو لذة عابرة؟ فقال: يمنعني قول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فلذلك كان ليوسف من السلف، كان ليوسف من الخلف من مضوا على نفس طريقه، حتى ما إذا حانت لحظة المعصية قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يسرع يغادر المنزل ويفتح سيد الجارية الباب ويقول: ما هذا؟ وتسرع المرأة تتهمه، ثم يدافع عن نفسه ويشهد شاهد: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يا شباب، يوسف عليه الصلاة والسلام كان معزز في وسط أهله، ثم طرد وأبعد، ثم ألقي في البئر، ثم أصبح عبدا بيع على القوافل، ثم أصبح خادما في القصر، ثم يبتلى بفتنة الشهوة بعد أن بلغ أشده واستوى، بعد أن وصل إلى مرحلة الشباب والقوة، كل فتنة تناسب المرحلة التي هو فيها. فلو أننا تأملنا فتنة نزوله إلى البئر وهو رجل كبير، ربما قال البعض: ليست مشكلة، لكنه طفل صغير، لكنه شاب صبي لم يصل إلى المرحلة التي يستطيع أن يخرج بها من البئر. ثم فتنة التعرض للشهوة وكيد امرأة العزيز لا تناسب إلا الشاب بالموفور القوة والنشيط المليء بالشهوة والريعان من الشباب، وهذه الفتنة هي التي تناسب هذه المرحلة من العمر. لذلك كان لزاما على يوسف في كل مراحل حياته أن يثبت ويقدم عربون صدق لربه جل وعلا، أن يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى إنما يثبته وإنما يرزقه وإنما يمكن له بعد أن يحفظ حق الله جل وعلا. ماذا قال العزيز: يوسف أعرض عن هذا، أسكت. حتى هذا حريص على سمعة بيته وهو لم يلتفت إلى تلك المظلمة، حتى هذا الرجل يظلم يوسف ويوسف أحوج ما يكون إلى من ينصره في هذه اللحظة: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. وهنا صورة من صور عدم المروءة التي كانت يجب أن تكون بخلاف ما رأيناه وبخلاف ما رواه لنا القرآن. كان يجب أن تؤدب هذه المرأة، كان يجب أن تعامل معاملة قاسية لقاء ما فعلته وهي تراود فتاها الخادم عندها عن نفسه، لكنه قال: أعرضي عن هذا، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لكن المسألة لم تنتهي، تأتي فتنة أخرى ويأتي عقبة أخرى وتأتي صعاب أخرى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف سيخرج منها؟ حتى نعلم أن الله يعد ويؤهل يوسف لمرحلة قادمة، حتى ندرك يا شباب ويا فتيات أن مجتمعاتنا العربية ما تمر به من محن هو تأهيل وإعداد لمرحلة عظمة قادمة، لمرحلة نصر وقيادة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. كانت الآيات مليئة بالفوائد، وسنستمع بعد هذا الفاصل مع شبابنا في الأستوديو إلى مجموعة من فوائدهم ومجموعة من العظات والعبر التي أخذوها واستنبطوها. أترككم، ألقاكم بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله.
يا سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي،
ليس
يقوله المسلم عند دخول المسجد والخروج منه. يستحب للمسلم عند دخوله المسجد أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله، اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يقول: بسم الله، ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما مضى، إلا أنه يقول: أبواب فضلك بدل رحمتك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم الشباب بعد الفاصل، وعلمنا كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يبقى في المكان الذي فيه الفتنة، بل سارع إلى الهرب منه، واستطاعت تلك المرأة أن تقلب الميزان على يوسف لتكون هي أول من يشكو إلى سيد القصر وإلى زوجها، فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بدأ يوسف يدافع فقال: هي راودتني عن نفسي، لكن الله جل وعلا أرسل ليوسف من ينصره. وهنا نأخذ رسالة سريعة قبل أن نبدأ مع شاف الاستوديو، أن الله جل وعلا لا يخذل عباده الصادقين أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يخذل عباده الصادقين أبدا، في كل وقت وفي كل أزمة تجد أن الله جل وعلا يرسل من يؤازر عباده ومن ينصر عباده ومن يأخذ بأيدي عباده إلى بر الأمان. يا رب نكون جميعا منهم. نأتي في الاستوديو نشوف. تفضل دكتور عبد الله، كان عندك فائدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الإشارة، عندنا إشارتين. إشارة أولى هي الاستعلاء على الشهوة من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حينما استعلى على الشهوة وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا الاستعلاء وهذه الرسالة رسالة يعني من قلب مؤمن صادق قوي يستعلى على الشهوة يقول معاذ الله. هذه رسالة ينبغي أن تكون رسالة كل شاب مسلم، أن يقول معاذ الله إنه ربي أحسن.
يقول لكل الشباب: يا شباب مثواي، اجعلوا الشهوة أقل منكم، استعلوا على الشهوة.
نعم.
لا تجعل الشهوة تتملك منك، بل كن أنت من يتملك منها.
نعم. الإشارة الأخرى اللي صراحة نعيش معها هو إشارة العزيز حتى تاريخ اللحظة، ولما لم يكن بعد يعني قد تغلغل الإيمان في قلبه حتى هذه اللحظة، بينما كان هو كذلك يقول لسيدنا يوسف عليه السلام: يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك، يريد أن يختم على هذه الفضيحة بين أهل حتى لا تشبه أهل مصر. كذلك يريد أن يقول واستغفر لذنبك، هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنب، فقل له استغفري أنت لذنبك. وهذا هذه الرسالة حينما يعني حتى إذا ضاقت عليك الأرض أيها الشاب وقعت في شراك المعصية، اعلم أن هناك
الله. يعني كمان عبد الله، بعد الذنب نفتح باب التوبة.
نعم.
نعطي بصيص أمل ورجاء أن الله سبحانه وتعالى يغفر. جزاك الله خير شيخ عبد الله، ربنا يجزاك. محمد
شيخ، بس كنت عايز أسأل بس عن الحكمة من قول الله تعالى: وألف يا سيدها، ولم يقل وألف يا سيداهما.
لأن الحديث عن المرأة نفسها، يعني الخطاب كان يتكلم أو 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 بطل هذا الجزء من القصة هي المرأة، هي التي تراود وهي التي تجري وراءه وهي التي تطلب الانتقام منه، فالحديث عنها هذا ما أعرفه يعني من الوقوف على الآية. جزاك الله خير. تفضل محمد.
هو تأكيدا على كلام أخونا عبد الله أن احنا من البداية ما نتركش باب الشهوة المعصية يفتح. يعني هناك فرق بين قصة سيدنا يوسف لما روضته سيدة القصر عن نفسه وقال معاذ الله.
الله.
وهناك فرق بين قصة يسار.
يسار.
عندما ترك باب الشهوة يفتح عليه، فكانت النهاية أنه وقع في جريمة.
يعني الجنة. الرسالة أن نغلق باب المعصية تمام.
من البداية.
أن نغلق باب المعصية تمام. قابلت يا جماعة في يوم من الأيام إحدى الفنانات التائبات، وسألتها يعني لماذا لم تفتحي مجال للحديث مع زملاء الوسط الفني سابقا، ربما كلمة منك تؤثر فيهم. فقالت: يا شيخ، يجب أن نغلق هذا الباب تماما، لأن باب العصيان سيرجع بي مرة أخرى إلى الوراء. فنقول إن هذه الفائدة مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قال معاذ الله، أغلق الباب وأسرع يهرب من المكان. جزاك الله خير يا شيخ محمد. منعم عبد المنعم.
أنا كان لي تعليق برضو، إن لما امرأة العزيز قالت لسيدنا يوسف، طبعا هي الأول غلقت الأبواب وقالت هيت لك، كان تصرف سيدنا يوسف انه استبق الباب جري منها. ده انا اظن ان سيدنا يوسف عمل كده ولم يصبر لطلبها، ده نابع لان هو اتدرب كتير انه لو اتحط في الموقف ده هيكون ده التصرف من صبر وصيام وجهاد نفس. فلابد ان الشباب يعني كل
طبعا التربية لو نفتكر عبد المنعم لما ذكرنا في الاول لما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وقلنا منعم أن, 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 أن المسألة مسألة إشعار يوسف أنه مغموس في النعمة من جدك ووالد جدك، أنت في نعمة كما أتمها على أبويك من قبله، فأنت يا يوسف لا يمكن أن تنسى حظ الله جل وعلا أو أن تنسى حقه وجزاك الله خيرا. هذه تربية صحيحة. نعم تفضل يا محمد.
اكملا برضو يعني الفائدة اللي انا هقولها برضو جاية في سياق الكلام اللي هو كثير من الشباب بيشتكي دايما بيقول انا دايما بضعف قدام المعصية. ولو لو 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 حطينا السؤال ده مع القصة ديت نلاقي ان سيدنا يوسف ليه ما ضعفش؟ لان سيدنا يوسف اغلق الباب من الاول، لان باب المعصية ده عبارة عن طريق بديل
يعني
الطريق
بتطلع نهاية من اسباب التغلب على
الغلق المباشر. تمام
ان يغلق الباب مباشرة.
النقطة الثانية وهي المهمة اللي هي الاستعانة بالله، يعني مع ان سيدنا يوسف اتربى تربية على يد نبي وهو نبي، ولكن مع ذلك كان اول حاجة قال معاذ الله حتى لما يأكل ثم قال، يعني كان رد فعل أول حاجة ليه قال معاذ الله. وهو الإنسان يحس إن هو بشر ويلجأ على طول لله سبحانه وتعالى، لا يظن إن هو على خلق إن هو مش هيقع في المعصية وكده، لأن ديت كثير من الشباب بيحط.
إذن الرسالة للشباب إن إحنا جميعا عندنا ضعف، ولو فتحنا الباب أو وربناه قد نسقط، فيجب أن يغلق الباب مباشرة ونستعين بالله سبحانه وتعالى. ممتاز جدا. تفضل محمود تحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك ذكرت في الآيات قول الله سبحانه وتعالى وهمت به وهم بها، فتعرض سيدنا يوسف عليه السلام إلى فتنة قد يقع فيها معظم الشباب الآن، ولكن حينما يعني يستعلي الإنسان على الفتنة ويستعين بالله سبحانه وتعالى لابد وحتى لو وقع في محنة أن يقيد الله عز وجل له من يخرجه من هذه المحنة.
الله
فيعني حينما قال يعني قال الله عز وجل في القرآن العظيم وشاهد شاهد من أهلها، لم يشهد شاهد من أهل يوسف، بل شهد شاهد من أهل المرأة التي رادت يوسف، وكأن هذا يعني براءة ليوسف على لسان هذا الشاهد، ثم براءة أخرى على لسان زوجها حينما قال استغفري لذنبك.
في الأزمات يا محمود يرسل الله جل وعلا من يطمئن قلوب عباده الصادقين الصالحين، يعطيهم الله جل وعلا العلامات والدلائل والآيات التي تطمئن قلوبهم، اطمئنوا الله جل وعلا معكم، الله سبحانه وتعالى يحوطكم، الله جل وعلا يؤيدكم. وهذه رسالة جميلة أن الإنسان مهما زلت قدمه أو وقع إذا استغفر وتاب واستعان بالله يعطيه الله جل وعلا من يعينه بإذن الله. فضل عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو تعقيب بسيط على قوله تعالى واستبق الباب. لابد لكل إنسان يعني رسالة للإخوة والأخوات أن يستبق ويغلق باب المعصية، بمعنى أن يجعل الله رقيبا عليه. إذا خلى مع نفسه فيعلم أن الله رقيب عليه، وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب.
تكملة عمر لما ذكر الشباب موضوع استبق، أخذنا من كلمة استباقة المسارعة في إغلاق الباب، مش بس إغلاق باب المعصية، بل نبادر نسرع إلى إغلاق باب المعصية في أثناء الخلوات أو في أثناء وجود الناس أو في أي وقت ما، نغلق باب المعصية ونسرع في إغلاق باب المعصية حتى لا يدخل منه الشيطان علينا. جزاك الله خير محمود. تفضل أحمد.
في تفسير قوله تعالى وشهد شهيدا من أهلها، قيل أن الذي شهد من أهل امرأة العزيز هو طفل صغير في المعد، فهل هذا القول صحيح أم أنه من الإسرائيليات؟
الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه من أهل هذه المرأة أيا كان من أهلها لم يحدد. وفي نقطة يا جماعة لازم ننتبه لها حتى يعني قبل أن ننهي الحلقة، أن كثير من الناس حسن ويا أخونا عبد الله ويا جماعة نغرق في مسألة الألوان والأشكال والأعداد والأشياء. هو طيب في أي مكان البئر كان مكانه فين؟ طيب لما البئر كان فيه سلالم أو لم يكن فيه سلالم ونحو ذلك، كل هذه الأشياء فيها إغراق في التفصيليات التي لا تفيد، بل الذي يفيد حقيقة
هو أن نكون ممن يستنبط المعاني الروحانية الجميلة من هذه القصة التي تعيننا أن نثبت في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، نجابه الفتن ونستعين بالله ونسابق إلى الله كما سبق يوسف عليه الصلاة والسلام مع هذه المرأة إلى أن يهرب من مكان المعصية. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من السباقين إليك. اللهم اجعلنا من السباقين إليك. اللهم اجعلنا من السباقين إليك يا رب، خذ بنواصينا إليك، ردنا إليك ردا جميلا، أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا، داوي مرض أفئدتنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار. يا رب كلنا شباب وكلنا نسقط في فتن وكلنا نقع في شهوات وآثام، لكنك أنت من يعين، فنسألك يا من تعين المخلصين أن تجعلنا من عبادك المخلصين الذين تعينهم. اللهم اجعلنا ممن أعنتهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك. اللهم خذ بنواصينا إليك، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سنعرف كيف استطاع يوسف أن يهرب من هذه الفتنة، وكيف كان ثمرة الهروب من هذه الفتنة، وفي النهاية هل سيلاقي عقبات أخرى، أم أن هذه العقبة وتلك الفتنة أيضا تتبعها فتنة عقبة أخرى. كل هذا نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألقي يوسف وسط الجب ومضى يدعو ربي ربي، من سيفك قيودي حتما، من سيداوي غيرك قلبي. أنت طبيبي، أنت حبيبي.